إذاعة زدني العلمية تقدم
الدرس 29.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الصادق الأمين والسراج المنير صلوات الله وسلامه عليه، أنار الله لنا به الطريق في هذه الحياة، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، نتدارس بعضا من أحاديث نبينا المبارك الكريم الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنهتدي بها في حياتنا ونسعد فيها في أمورنا. وكنا قد تدارسنا بعضا من أحاديث كتاب الفتن وإشراف الساعة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، وكنا قد انتهينا من أحاديث الدجال وصفته ووقت خروجه وفتنته في الأرض. وبوب الإمام مسلم رحمه الله باب الهرج، بوب إلى باب فضل العبادة في الهرج، وهي من رواية معقل ابن يسار الحديث، يقرأها الشيخ نايف، يقرأ باب ما جاء في العبادة في الهرج. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمن استمع. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب فضل العبادة في الهرج. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن معل بن زياد عن معاوية بن قرة رده إلى معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن المعلى بن زياد رده إلى معاوية بن قرة رده إلى معقل بن يسار رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال: وحدثنيه أبو كامل قال حدثنا حماد بهذا الإسناد نحوه. انتهى.
نعم، هذا الحديث العظيم الصحيح، وهو حديث معقل بن يسار، الإشكال فيه قوله رده، أي رد الكلام ونسب الكلام إلى معاوية، ومعاوية رده إلى معقل، ومعقل رده إلى رسول الله، يعني نسبه إليه لأنه منتسب هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، قلت الهرج لا إشكال هو القتل، قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا القتل يكون في الفتن، إذا ظهرت الفتن وكثر القتل. لا إله إلا الله. فالمؤمن مأمور أن يعتزل ويشتغل بالعبادة ويتفرغ لذلك، لأن الفتنة والهرج فيها وهي اختلاط الحق مع الباطل، انتباسه إذا سارت الهيجة والفوضى. فاضطرب النفوس لا إله، فيلتبس على المؤمن، فيجب عليه أن لا يخوض في ذلك، لأن الفتن اضطراب في ديار الإسلام بين المسلمين، وغالبا تقع عند الخصومات والنزاعات، فتضطرب النفوس وتثور ويحدث الهرج. نعم، أما إذا تبين للمسلم الحق الصراح، لن يكون بايع إماما كما قال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع وأراد أن يشق عصاكم فضربوا عنقه، هذا ليس هرج. إذا تبين للمسلم الحق الصراح كالشمس في رابعة النهار، والله يكون مع الحق وينصر الحق، كما قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تهيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذا إذا تبين. أما إذا لم يتبين له، والله يعتزل، ما عرف الحق أين هو، لا إله إلا الله. وكثير من الصحابة اعتزلوا لما ثارت الفتنة وتقاتل المسلمون في معركة الجمل وصفين، بعض الصحابة اعتزلوا كابن عمر وسعد بن أبي وقاص. وسعد بن أبي وقاص له كلمة رضي الله عنه لما وقع القتال في صفين، قال: مثلنا في هذه الفتنة كمثل قوم يسيرون على جادة يعرفونها، فبينما هم كذلك إذ غشيتهم سحابة وظلمة فأخذ بعضهم يمينا وبعضهم شمالا فأخطأوا الطريق. يقول: فأقمنا حيث أدركنا ذلك حتى جل الله ذلك عنا، فأبصرنا طريق للأول فصرنا فيه. لا إله إلا الله. نعم، المؤمن دائما ما يمشي إلا على بصيرة وعلى علم وعلى نور ما تبين له. في الحقيقة فتنة الجمل وصفين ما تبينت إلا بعد أن قاتل علي الخوارج، وعرف الصحابة معظمهم كلهم، ابن عمر لما قاتل علي الخوارج عرف أنه على الحق، لأن الرسول قال: تقاتلهم أدنى الطائفتين على الحق. ولذلك ندم أنه لم يقاتل مع علي الخوارج، لأنه أول ما عرف طريق، مسألة مستجدة ونازلة بينهم، وهي مبايعته رضي الله عنه، وإن كان هو الحق نعم معه، لكن ذلك يطلب ببني عثمان. فالمراد جاءت فتنة، فالإنسان إذا لم يعرف الطريق يقف لا يخوض. لا إله إلا الله. وقوله كهجرة إلي يدل على عظم العبادة في زمن الفتن، وأنها تعادل الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانت الهجرة إلى رسول الله في أول الإسلام واجبة لتقوية الإسلام. وإن كان بقي أصل الهجرة إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقيم دينه في بلد ويضايق في ذلك، نعم يهاجر، لكن الهجرة إلى رسول الله هجرة عظيمة في أول الإسلام ونصرته. لا إله إلا الله. فقوله كهجرة إلي عظم أمر هذه العبادة التي تكون في الحرج إذا لم يتبين للمؤمن الأمر يعتزل، هذا الصحيح. الله أكبر. ثم بوب الإمام مسلم رحمه الله قال: باب قرب الساعة. نعم الساعة قريب. يقرأ الشيخ عبد الله الحديث، الشيخ نايف حديث الأول، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم.
قال باب قرب الساعة. قال رحمه الله: وحدثناه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس.
الله أكبر. الله أكبر. هكذا بوب الإمام مسلم قرب الساعة، باب قرب الساعة. والساعة والله قريب، جاء في القرآن: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وما يدريك لعل الساعة قريب، يسألك الناس عن الساعة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن العبد لا يدري متى تنتهي هذه الحياة أو متى تنتهي حياته هو. لذلك بوب الإسلام هذا الباب الإمام مسلم ليذكر فيه تتمة للباب السابق، وهو أن العبد يجب أن يشغل حياته في عبادة الله، لأنه لا يدري متى ينتهي أجله، وكل ذلك بيد الله جل وعلا، لا إله إلا الله. ساق 11 حديثا سنقف بإذن الله عليها. الحديث الأول هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. لا إله إلا الله. الحمد لله. واضح الحديث، واضح الحديث، أخبر من الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. وفي حديث آخر: إن شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والله إنه لتهديد شديد، تهديد شديد للأشرار، وأمر شديد للأخيار. الله. للعباد أن يعبدوا، أن يكونوا من الأخيار. الله. لأن ضد الأشرار هم الأخيار. والخير من كثر خير، والخير من كثر خيره. نعم، نريد أن يكثر الخير في الأرض، من كثر خيره وفضله وإحسانه وإصلاحه وكلامه الطيب، هذا الخير. قل شره وإفساده، ثقلت موازينه، كما قال جل وعلا: فمن ثقلت موازينه، والعكس من خفت موازينه، قل خيره وكثر شره، فهو من شرار الناس، وعليهم تقوم الساعة. لا إله إلا الله. لأنه كثر الفساد، إذا كثر الفساد يأتي الدمار والهلاك. إن الله يغضب، يحلم يحلم ثم يغضب. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا. لكن إذا كثر الفساد في الأرض وقل من يذكر الله جل وعلا، لا يوجد من يقول الله الله، نعم يغضب الرب وتقوم الساعة. لا إله إلا الله. لأن الله عز وجل كريم واسع حليم، يغدق النعم على عباده. ما أعظمها النعم التي أنعمها علينا؟ لا إله إلا الله. باركها في الأرض وبارك فيها، الله أكبر، وسخرها لنا، وإذا به نقابله بالمعصية تستخدم نعم الله في الإفساد والفساد والإضلال. نعم تقوم عليهم الساعة، وقد مر معنا وصفهم في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون منكرا، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، سبحان الله. ويتمثل لهم الشيطان، لا يدرسون القرآن، لا يدرسون السنة، لا يفقهون عن الله ماذا يأمرهم. نعم يتمثل لهم الشيطان ويقول لهم ألا تستجيبون، فيقولون ماذا تأمرون، فيأمرهم بعبادة الأوثان. يقول الرسول وهم دار رزقهم وحسن معيشتهم، والله لا ينقصهم شيء، اللهم إلا العلم والتقوى. بعدوا عن ذلك، بعدوا عن الله، تركهم الله، ما جاءوا يا الله، اغتروا بقوتهم، اغتروا بتكنولوجيتهم، تكنولوجية نعم اغتروا بها الآن، من أشد منا قوة. نعم اللهم لا تضلنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور حياتنا، لهذه نقرأه ليل نهار، الليلة ليلة 27 من رمضان، والله نقومها إن شاء الله بحول الله وقوته. لا إله نرجو نطلب فضله أن يعتق رقابنا من النار. نعم يغضب، يغضب الرب جل وعلا، لا إله إلا الله. لما يغضب؟ لأنه لأن خيره ينزل وشر العباد يطلع إليه سبحانه، يتقرب إلينا بالمغفرة ونحن نتودد إليه بالمعاصي، لا إله إلا الله سبحانه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. شرار الناس واضح إذا عم الفساد في الأرض، هذه الخلاصة. وعلى المؤمن أن يكون مصلحا دائما، يأمر بالصلاح، يأمر بالمعروف، هذا الواجب. قال الله عز وجل إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. نعم ثم يبعثون على نياتهم، والله أعلم. والذي يظهر أن الله عز وجل سيقبض أرواح المؤمنين عند ظهور الفساد وكثرته، فيبقى الفسالة ويبقى الشرار، فعليهم تقوم الساعة. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك يا رب العالمين. ثم ذكر الإمام مسلم حديث سهل ابن سعد الساعدي، نعم يقرأه الإبن فتح الله عليه. نعم
قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه سمع سهلا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعيه التي تلي الإبهام بإصبعه التي تلي الإبهام والوسطى وهو يقول بعثت أنا والساعة هكذا.
نعم هذا الحديث أيضا فيه بيان عن قرب الساعة، حديث سهل قوله رضي الله عنه يشير بإصبعيه وهو يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وفي بعض الروايات هكذا وهاتين، وفي حديث أنس الذي سيأتي قال قتادة في قصصه قال قتادة في قصصه كفضل إحداهما على الأخرى، السبابة ويقال السباحة والوسطى، أن هذه الأصابع الإبهام الإصبع الكبير الذي في الطرف ثم بعده السبابة أو السباحة يسبح بها، ثم لبعدها الوسطى، ثم الخنصرة والبنطة. هذه أسماء الأصابع. فحديث أنس سيأتي، قال قتادة في قصصه كفضل إحداهما على الأخرى. بيّن النووي هذا المعنى، قال المراد أن بينهما شيء يسير كما بين الإصبعين في الطول، وقيل هو إشارة إلى المجاورة، أي أن الساعة قريب تجاور بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، قريبة من بعثته، وصدق الله عز وجل كلمح البصر أو هو أقرب. قلت والحديث كما مر سابقا على المرء المؤمن أن يسابق في الخيرات كما ورد في الحديث، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وأن على المؤمن أن يشغل وقته في طاعة الله وفيما يرضيه، ويروض نفسه ويعلمها على ذلك، ويعودها على طاعة الله، ويجاهد نفسه الله أكبر، ويخالف هواه، ويحب ما يحب الله ورسوله، ويتخذ الشيطان عدوا له، لأنه أعظم مسوي وأعظم عدو على وجه الأرض. فحد الله جل وعلا الخبيث فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. اللهم اجعلنا من المخلصين يا رب، وأجرنا من نزغات الشيطان ووساوسه. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالحديث ظاهر، حديث معقل، حديث سهل بن على أنه الإنسان ينبغي أن يسارع لا يدري متى الساعة. الله أكبر. نعم. ثم ذكر الإمام مسلم حديث أنس وهو نفس المعنى، ذكره من 5 طرق يقرأه الشيخ نايف. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. قال شعبة وسمعت قتادة يقول في قصصه كفضل إحداهما على الأخرى، فلا أدري أذكره عن أنس أو قاله قتادة. قال وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة وأبا التياح يحدثان أنهما سمعا أنسا يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة هكذا، وقرن شعبة بين إصبعيه المسبحة والوسطى يحكيه. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حمزة بن الضبي وأبي التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم. قال وحدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معتمر عن أبيه عن معبد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. قال وضم السبابة والوسطى.
نعم الحمد لله الحمد لله. مر معنا هذا الكلام في حديث سهل وعرفنا معنى ذلك، لكن هنا قول شعبة: سمعت قتادة يقول في قصصه، والمراد في قصصه يعني كلامه وبيانه، لما جعل قتادة يبين معنى هذا الحديث: بعثت أنا والساعة كهاتين. هذا بيانه، يبين الفرق بين الإصبعين والزيادة بينهما، وهو قتادة، وأن هذا الفرق بينهما قليل، كما أن الفرق بين الإصبعين السبابة والوسطى. وفي حديث شعبة الثاني: وقرن شعبة بين إصبعي المسبحة والوسطى، سماها المسبحة. وبينا قول الإمام النووي رحمه الله، وأن قوله أن الفرق يسير وأن الساعة قريب. لا إله إلا الله، وهذه حقيقة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، وأمته آخر الأمم، ليس بعدها إلا نهاية الدنيا، إلا بعدها الساعة، فهو قريب منها. الحديث إذا سمعه العبد بهذا، وأن الساعة قريب، وأننا نحن بين يدي الساعة كلنا، والله يسارع، يشغل وقته بما يرضي الله تبارك وتعالى، يجتهد في الأعمال الصالحة والمسارعة لذلك، لأنه لا يدري متى تأتي، ولا سيما قد استأثر الله بعلمها. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله. ومر معنا ورد في القرآن كلمح البصر أو هي أقرب. لا إله إلا الله. فعلى المسلم كأنه يريد أن يحثنا على العمل الصالح، وأن يشهد الإنسان ويصادق في هذه. ثم ذكر الإمام مسلم حديث عائشة رضي الله عنها، نتكلم عنه غدا بحول الله وقوته، حيث كان الأعراب إذا قدموا إلى رسوله سألوه عن الساعة، متى الساعة، فيخبرهم صلوات الله وسلامه عليه. نتمم إن شاء الله غدا، وأسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم.
إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس 29.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الصادق الأمين والسراج المنير صلوات الله وسلامه عليه، أنار الله لنا به الطريق في هذه الحياة، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، نتدارس بعضا من أحاديث نبينا المبارك الكريم الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنهتدي بها في حياتنا، ونسعد فيها في أمورنا. وكنا قد تدارسنا بعضا من أحاديث كتاب الفتن وأشراف الساعة من صحيح الإمام المسلم رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا قد انتهينا من أحاديث الدجال وصفته ووقت خروجه وفتنته في الأرض. وبوب الإمام مسلم رحمه الله باب الهرج، بوب إلى باب فضل العبادة في الهرج، وهي من رواية معقل ابن يسار الحديث، يقرأها الشيخ نايف، يقرأ باب ما جاء في العبادة في الهرج. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمن استمع. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب فضل العبادة في الهرج. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن معل بن زياد عن معاوية بن قرة رده إلى معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن المعلى بن زياد رده إلى معاوية بن قرة رده إلى معقل بن يسار رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال: وحدثنيه أبو كامل قال حدثنا حماد بهذا الإسناد نحوه. انتهى.
نعم، هذا الحديث العظيم الصحيح، وهو حديث معقل بن يسار، الإشكال فيه قوله رده، أي رد الكلام ونسب الكلام إلى معاوية، ومعاوية رده إلى معقل، ومعقل رده إلى رسول الله، يعني نسبه إليه لأنه منتسب هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: العبادة هرج كهجرة إلي. قلت: الهرج لا إشكال هو القتل، قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا القتل يكون في الفتن، إذا ظهرت الفتن وكثر القتل، لا إله إلا الله. فالمؤمن مأمور أن يعتزل ويشتغل بالعبادة ويتفرغ لذلك، لأن الفتنة والهرج فيها وهي اختلاط الحق مع الباطل، انتباسه إذا سارت الهيجة والفوضى، تضطرب النفوس، لا إله، فيلتبس على المؤمن، فيجب عليه أن لا يخوض في ذلك، لأن الفتن اضطراب في ديار الإسلام بين المسلمين، وغالبا تقع عند الخصومات والنزاعات، فتضطرب النفوس وتثور ويحدث الهرج. نعم، أما إذا تبين للمسلم الحق الصراح، لن يكون بايع إماما، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع وأراد أن يشق عصاكم فضربوا عنقه، هذا ليس هرج. إذا تبين للمسلم الحق الصراح كالشمس في رابعة النهار، والله يكون مع الحق وينفر الحق، كما قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بقت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تهيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذا إذا تبين. أما إذا لم يتبين له والله يعتزل ما عرف الحق أين هو. لا إله إلا الله. وكثير من الصحابة اعتزلوا لما ثارت الفتنة وتقاتل المسلمون في معركة الجمل وصفين. بعض الصحابة اعتزلوا كابن عمر وسعد بن أبي وقاص. وسعد بن أبي وقاص له كلمة رضي الله عنه لما وقع القتال في صفين قال مثلنا في هذه الفتنة كمثل قوم يسيرون على جادة يعرفونها فبينما هم كذلك إذ غشيتهم سحابة وظلمة فأخذ بعضهم يمينا وبعضهم شمالا فأخطأوا الطريق. يقول فأقمنا حيث أدركنا ذلك حتى جل الله ذلك عنا فأبصرنا طريق للأول فصرنا فيه. لا إله إلا الله. نعم المؤمن دائما ما يمشي إلا على بصيرة وعلى علم وعلى نور ما تبين له. في الحقيقة فتنة الجمل وصفين ما تبينت إلا بعد أن قاتل علي الخوارج وعرف الصحابة معظمهم كلهم. ابن عمر لما قاتل علي الخوارج عرف أنه على الحق لأن الرسول قال تقاتلهم أدنى الطائفتين على الحق. ولذلك ندم أنه لم يقاتل مع علي الخوارج لأنه أول ما عرف طريق مسألة مستجدة ونازلة بينهم وهي مبايعته رضي الله عنه وإن كان هو الحق. نعم معه لكن ذلك يطلب ببني عثمان. المراد جاءت فتنة. الإنسان إذا لم يعرف الطريق يقف لا يخوض. لا إله إلا الله. وقوله كهجرة إلي يدل على عظم العبادة في زمن الفتن وأنها تعادل الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانت الهجرة إلى رسول الله في أول الإسلام واجبة لتقوية الإسلام. وإن كان بقي أصل الهجرة إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقيم دينه في بلد ويضايق في ذلك نعم يهاجر. لكن الهجرة إلى رسول الله هجرة عظيمة في أول الإسلام ونصرته. لا إله إلا الله. فقوله كهجرة إلي عظم أمر هذه العبادة التي تكون في الحرج. إذا لم يتبين للمؤمن الأمر يعتزل هذا الصحيح. الله أكبر. ثم بوب الإمام مسلم رحمه الله قال باب قرب الساعة. نعم الساعة قريب. يقرأ الشيخ عبد الله الحديث الشيخ نايب حديث الأول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم
قال باب قرب الساعة. قال رحمه الله وحدثناه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس.
الله أكبر. الله أكبر. هكذا بوب الإمام مسلم قرب الساعة باب قرب الساعة. والساعة والله قريب جاء في القرآن وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب وما يدريك لعل الساعة قريب يسألك الناس عن الساعة إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن العبد لا يدري متى تنتهي هذه الحياة أو متى تنتهي حياته هو. لذلك بوب الإسلام هذا الباب الإمام مسلم ليذكر فيه تتمة للباب السابق، وهو أن العبد يجب أن يشغل حياته في عبادة الله، لأنه لا يدري متى ينتهي أجله، وكل ذلك بيد الله جل وعلا، لا إله إلا الله. ساق 11 حديثا سنقف بإذن الله عليها. الحديث الأول هذا حديث عقبه بن مسعود رضي الله عنه، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. لا إله إلا الله، الحمد لله. واضح الحديث، واضح الحديث، أخبر من الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. وفي حديث آخر: إن شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والله إنه لتهديد شديد، تهديد شديد للأشرار وأمر شديد للأخيار للعباد أن يعبدوا أن يكونوا من الأخيار، لأن ضد الأشرار هم الأخيار، والخير من كثر خير، والخير من كثر خيره. نعم، نريد أن يكثر الخير في الأرض، من كثر خيره وفضله وإحسانه وإصلاحه وكلامه الطيب، هذا الخير. قل شره وإفساده، ثقلت موازينه، كما قال جل وعلا: فمن ثقلت موازينه، والعكس من خفت موازينه، قل خيره وكثر شره، فهو من شرار الناس، وعليهم تقوم الساعة. لا إله إلا الله، لأنه كثر الفساد، إذا كثر الفساد يأتي الدمار والهلاك. إن الله يغضب، يحلم يحلم ثم يغضب. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا. لكن إذا كثر الفساد في الأرض وقل من يذكر الله جل وعلا، لا يوجد من يقول الله الله، نعم يغضب الرب وتقوم الساعة. لا إله إلا الله، لأن الله عز وجل كريم واسع حليم، يغدق النعم على عباده. ما أعظمها النعم التي أنعمها علينا؟ لا إله إلا الله، باركها في الأرض وبارك فيها، الله أكبر، وسخرها لنا، وإذا به نقابله بالمعصية يستخدم نعم الله في الإفساد والفساد والإضلال. نعم تقوم عليهم الساعة، وقد مر معنا وصفهم في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون منكرا، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، سبحان الله. ويتمثل لهم الشيطان، لا يدرسون القرآن، لا يدرسون السنة، لا يفقهون عن الله ماذا يأمرهم. نعم يتمثل لهم الشيطان ويقول لهم: ألا تستجيبون؟ فيقولون: ماذا تأمرون؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان. يقول الرسول: وهم دار رزقهم وحسن معيشتهم، والله لا ينقصهم شيء، اللهم إلا العلم والتقوى. بعدوا عن ذلك، بعدوا عن الله، تركهم الله، ما جاءوا يا الله، اغتروا بقوتهم، اغتروا بتكنولوجيتهم، تكنولوجية نعم اغتروا بها الآن، من أشد منا قوة. نعم، اللهم لا تضلنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور حياتنا، بهذه نقرأه ليل نهار، الليلة ليلة 27 من رمضان، والله نقومها إن شاء الله بحول الله وقوته. لا إله، نرجو ونطلب فضله أن يعتق رقابنا من النار. نعم يغضب، يغضب الرب جل وعلا. لا إله إلا الله. لما يغضب؟ لأنه لأن خيره ينزل وشر العباد يطلع إليه سبحانه، يتقرب إلينا بالمغفرة ونحن نتودد إليه بالمعاصي. لا إله إلا الله سبحانه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. شرار الناس واضح إذا عم الفساد في الأرض، هذه الخلاصة. وعلى المؤمن أن يكون مصلحا دائما، يأمر بالصلاح، يأمر بالمعروف، هذا الواجب. قال الله عز وجل: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. نعم، ثم يبعثون على نياتهم، والله أعلم. والذي يظهر أن الله عز وجل سيقبض أرواح المؤمنين عند ظهور الفساد وكثرته، فيبقى الفسالة ويبقى الشرار، فعليهم تقوم الساعة. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك يا رب العالمين. ثم ذكر الإمام مسلم حديث سهل ابن سعد الساعدي، نعم يقرأه الإبن، فتح الله عليه. نعم،
قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له، قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه سمع سهلا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعيه التي تلي الإبهام، بإصبعه التي تلي الإبهام والوسطى، وهو يقول: بعثت أنا والساعة هكذا.
نعم، هذا الحديث أيضا فيه بيان عن قرب الساعة. حديث سهل، قوله رضي الله عنه يشير بإصبعيه وهو يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. وفي بعض الروايات هكذا وكهاتين. وفي حديث أنس الذي سيأتي قال قتادة في قصصه، قال قتادة في قصصه كفضل إحداهما على الأخرى السبابة، ويقال السباحة والوسطى، أن هذه الأصابع الإبهام الإصبع الكبير الذي في الطرف ثم بعده السبابة أو السباحة يسبح بها، ثم لبعدها الوسطى، ثم الخنصر والبنطر، هذه أسماء الأصابع. فحديث أنا سيأتي قال قتادة في قصصه كفضل إحداهما على الأخرى، بيّن النووي هذا المعنى، قال: المراد أن بينهما شيء يسير كما بين الإصبعين في الطول، وقيل هو إشارة إلى المجاورة، أي أن الساعة قريب تجاور بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، قريبة من بعثته، وصدق الله عز وجل: كلمح البصر أو هو أقرب. قلت: والحديث كما مر سابقا على المرء المؤمن أن يسابق في الخيرات كما ورد في الحديث: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وأن على المؤمن أن يشغل وقته في طاعة الله وفيما يرضيه، ويروض نفسه ويعلمها على ذلك ويعودها على طاعة الله ويجاهد نفسه الله أكبر ويخالف هواه ويحب ما يحب الله ورسوله ويتخذ الشيطان عدوا له، لأنه أعظم مسوي وأعظم عدو على وجه الأرض. فحد الله جل وعلا الخبيث فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. اللهم اجعلنا من المخلصين يا رب، وأجرنا من نزغات الشيطان ووساوسه. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالحديث ظاهر، حديث معقل، حديث سهل بن على أنه الإنسان ينبغي أن يسارع لا يدري متى الساعة. الله أكبر. نعم. ثم ذكر الإمام مسلم حديث أنس وهو نفس المعنى، ذكره من 5 طرق يقرأه الشيخ نايف. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. قال شعبة وسمعت قتادة يقول في قصصه كفضل إحداهما على الأخرى، فلا أدري أذكره عن أنس أو قاله قتادة. قال وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة وأبا التياح يحدثان أنهما سمعا أنسا يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة هكذا، وقرن شعبة بين إصبعيه المسبحة والوسطى يحكيه. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حمزة بن الضبي وأبي التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم. قال وحدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معتمر عن أبيه عن معبد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. قال وضم السبابة والوسطى.
نعم. الحمد لله. مر معنا هذا الكلام في حديث سهل وعرفنا معنى ذلك، لكن هنا قول شعبة سمعت قتادة يقول في قصصه، والمراد في قصصه يعني كلامه وبيانه لما جعل قتادة يبين معنى هذا الحديث بعثت أنا والساعة كهاتين. هذا بيانه، يبين الفرق بين الإصبعين والزيادة بينهما، وهو قتادة، وأن هذا الفرق بينهما قليل، كما أن الفرق بين الإصبعين السبابة والوسطى. وفي حديث شعبة الثاني وقرن شعبة بين إصبعي المسبحة والوسطى، سماها المسبحة. وبينا قول الإمام النووي رحمه الله، وأن قوله أن الفرق يسير وأن الساعة قريب،
لا إله إلا الله. نعم، وهذه حقيقة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وأمته آخر الأمم، ليس بعدها إلا نهاية الدنيا، إلا بعدها الساعة. نعم، فهو قريب منها. الحديث إذا سمعه العبد بهذا، وأن الساعة قريب، وأننا نحن بين يدي الساعة كلنا، والله يسارع، يشغل وقته بما يرضي الله تبارك وتعالى، يجتهد في الأعمال الصالحة والمسارعة لذلك، لأنه لا يدري متى تأتي، ولا سيما قد استأثر الله بعلمها. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله. ومر معنا ورد في القرآن كلمح البصر أو هي أقرب. لا إله إلا الله. فعلى المسلم كأنه يريد أن يحثنا على العمل الصالح، وأن يشهد الإنسان ويصادق في هذه. ثم ذكر الإمام مسلم حديث عائشة رضي الله عنها، نتكلم عنه غدا بحول الله وقوته، حيث كان الأعراب إذا قدموا إلى رسوله سألوه عن الساعة، متى الساعة، فيخبرهم صلوات الله وسلامه عليه. نتمم إن شاء الله غدا، وأسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم.